أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زال الحديث مستمرا عن الأحداث الراهنة وكيف يمكن لم الشمل وكيف نطبق قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن بنرحب بضيوفنا اللي نورونا بعد الفاصل. معنا فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامية، أهلا ومرحبا.
أهلا بك يا كريم.
ومعنا فضيلة الشيخ أحمد هليل مستشار وزير الأوقاف، أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك يا دكتور، ربنا يوسع عليك.
شيخ سعيد، أبدأ مع حضرتك، وقبل ما نتعمق في الموضوع أيضا عاوز أسمع رأي حضرتك فيما تمر به مصر من أحداث، وبخاصة ما حدث اليوم من اعتداءات ومن حرق ومن اعتداء على قصر الاتحادية. هل ترى هذه ثورة أم أنها بلطجة، أو يعني كيف توصف هذه الحالة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية نسأل الله عز وجل أن يقي مصر شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل الحق وأن يصرف عن مصر كيد الكائدين وتدبير المدبرين وحقد الحاقدين. أولا أخي الكريم، قبل أن ندلف إلى موضوعنا لابد أن نبين حقيقة إلى من نتوجه بكلامنا. إلى من؟ هل نتوجه إلى أناس تخلوا عن كل قيمة وتخلوا عن كل مبدأ فضلا عن انتمائهم لمبادئ دين عظيم كريم شرفة الإنسانية أو شرف المسلمون بالانتساب إليه؟ لابد أن نتبين أولا لمن نتوجه بخطابنا حتى نحدد ماذا نقول وكيف نقوله ولمن نقوله، لأن المسألة الآن أرهب الناس إرهابا شديدا من الدين وأهله، وصور الدين وأهله على أنه بعبع، على أنه غول جاء ليأكل مصر، وكأن المنتسبين للدين في مصر، كأن المنتسبين لهذا الدين العظيم الحاملين له الداعين له الذين لاقوا أصناف القهر والتضييق في كل الأزمنة الماضية، كأنهم هبطوا على مصر هكذا بالباراشوت من غير هذه البلاد، لم يخرجوا من طينتها، لم يكونوا من بني جلدتها، فإذا بالأفاعي كلها تخرج من الجحور تنفث سمها على أصحاب هذا الدين الذين شاء الله لهم أن يحملوا راية هذا الوطن لا تشريفا إنما عبئا ثقيلا حملوه، يريدون به أن يخرجوا هؤلاء الذين يخرجون عليهم ويثورون عليهم، يريدون أن يخرجوهم من ظلمات الجهل، من ظلمات الفقر، من ظلمات العوز والقهر والجهل، يريدون أن يأخذوا بأيديهم إلى نور الحق، إلى العدل، إلى المساواة، إلى الحق، إلى النور، إلى هذا الدين العظيم. أسألك وأكرر سؤالي، لمن نتوجه؟
نحن نتوجه إلى الشعب المصري كله بهذا الكلام، لأن الذين خرجوا اليوم ليسوا الشعب المصري، الذين خرجوا فئة صغيرة جدا تخرج على الديمقراطية وتخرج على اختيار الرئيس محمد مرسي، وتريد أن تسقطه، تريد أن تسقط الدستور الذي اختاره الشعب واستفتاه، ويعني جاء بانتخابات، سواء الرئيس جاء بانتخاب، مجلس الشورى جاء بانتخاب، الدستور جاء باستفتاء، هم يريدون إسقاط كل هذه الأمور ونبدأ من أول اللعبة. فنحن لا نتوجه إلى هؤلاء الموجودين الآن في الشارع، ولكن نتوجه إلى الشعب المصري كله.
ولذلك أريد أن أركز كلامي حتى يتضح للإخوة المشاهدين ما نريد أن نقوله. لأننا إن خطبنا هذه الفئة التي لا تحتكم، لا أقول إلى منطق ولا إلى ضمير ولا إنسانية، لا تحتكم لعقل أصلا، أن تتعامل مع أناس لا تدري ماذا يريدون ولماذا خرجوا وماذا يفعلون، هل هذا منطق؟ هل هذا، لا أقول هل هذا دين عشان ما يقولوش احنا بتعدين ولا مش... هل هذا عقل الذي يريد ان يبني بلدا، الذي يريد ان يؤسس حضاره، الذي يريد ان يؤسس مدنيه، الذي يريد غنى، الذي يريد امنا، الذي يريد عزا، الذي يريد نصرا، هل هذا طريقه؟ هل هذا فعله؟ هذا هو الذي اريده. اما عامه الناس فمنهم الساكت ومنهم الصامت. اخي الكريم، بد ان نوجه الكلام اصلا لكل من يريد ان يتقي الله في هذا البلد على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم. كل أسأله إن لقيت ربك يوم القيامة ماذا أنت قائل له؟ إن صمت، إن كان ولدك الذي يعبث أو أخوك يعبث أو جارك الذي يعبث، كيف تسكت عن هذا؟ كيف نشأ هؤلاء ومتى نشأوا وأين نشأوا؟ هذا الخطاب لابد أن نحدده ونركز عليه حتى نعرف ماذا نريد. وإلا هؤلاء لا يسمعون لأحد، وإلا هؤلاء لا ينتمون، لا ندري إلى من ينتمون، ولا ندري من يوجههم. إلى هذه اللحظة يا أخي الدولة عاجزة أن تعرف من الذي يحرك هؤلاء، وهذا أقول من العجز الذي أصبنا به، لا ندري من الذي يحركهم، أو إن أردنا أو عرفنا لماذا لا نسيطر عليهم. فهي قضية خطيرة يا أخي الكريم، صوار أو غير صوار، هذه ثورة يا أخي، ثم ما الثورة أصلا، وعلى ما يصورون ولماذا يصورون.
ما معذرة شيخ سعيد، يعني هل فعلا يعني الدولة عاجزة أن تعرف المحرك لهؤلاء؟ وإن كانت تعرف، يعني أين الشرطة وأين الداخلية وأين المخابرات؟ وإن كانت لا، هو سؤال نطرحه سويا لمن يهمه الأمر، يعني وإن كانت تعرف فيعني كيف التصرف مع هؤلاء الذين وصلوا إلى قصر الاتحادية وبدأوا يحرقون ويتسلقون أسواره؟ يعني طب احنا مستنين ايه؟
إن لم يكن هذا العجز، طيب ماذا تسميه؟ إن لم يكن هذا هو العجز بعينه فماذا نسمي؟
طب انا حستأذنك، انا هاخد هذا السؤال واطرحه على فضيلة الشيخ احمد هليل، وبخاصة انه يعني مستشار وزير الاوقاف، فهو يعني بشكل ما ينتسب للحكومة. فشيخ احمد، يعني هل تسمي ما تفعله الحكومة او ما يقوم به الرئيس محمد مرسي الان عجز، ام انه صبر، ام انها حكمة؟ يعني كيف تشخص رد الفعل على هذه البلطجة السياسية التي نشاهدها كل يوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نتحدث الآن ويعني قلوبنا حزينة وعيوننا دامعة على ما يحدث لمصرنا الحبيبة، وإن كنت يعني أرى بفضل الله عز وجل من خلال قراءتنا للقرآن الكريم ودراستنا الواعية والعميقة لسيرة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن هذه غمة وأنها ستزول. الأمة مرت بأزمات أعوص من هذه وأكبر من هذه وأخطر من هذه، وخرجت منها بفضل الله عز وجل. أنا أريد في وسط هذا الزحام من الآلام التي يعني تعتصر القلوب أن أزف بشريات الأمل للشعب المصري. إن شاء الله مصر بخير، والرئيس محمد مرسي سيبقى رئيسا لمصر، وسيجدد انتخابه إن شاء الله عز وجل للمرة الثانية، وسيمضي بمصر إلى بر الأمان. هذه قراءتي وقراءة الواعين وقراءة الوطنيين،
يعني
وقراءة
على أي شيء
حتى بعد، يعني أنا سمعت تصريحات،
يعني حتى يستبشر المشاهدون الكرام معنا، على أي شيء بنيت هذه القراءة يا شيخ أحمد؟
والله أنا بنيتها على أشياء كثيرة جدا. الأمر الأول على ثقتنا في الله عز وجل، أن هذه الثورة من أول يوم وهي في رعاية الله، وأنها مرت بمنعرجات يعني صعبة جدا، وفي نهاية المطاف تخرج وتخرج قوية بفضل الله. وثقتي بعد ثقتي في الله عز وجل في الشعب المصري الواعي الفاهم، وأنه لا يصبر طويلا على المخربين ولا على المفسدين. وثقتي في الأمر الثالث في صبر الدكتور محمد مرسي، والذي لا أعتبره صبرا بعجز، إنما هو صبر بحكمة، لأن الظروف صعبة جدا، واتخاذ القرار يحتاج إلى تريث رغم الظروف الصعبة ورغم اقتحام القصر. فنحن نرى أن الشرطة ليست بكل قوتها معه، وهذه نصارح بها الشعب المصري، الشرطة ليست بكل قوتها مع الدكتور محمد مرسي. الشرطة فيها فلول، الشرطة فيها أناس ظنوا أن منافعهم ومصالحهم كانت في ظل النظام السابق، وأنهم يخافون من النظام القادم. النظام القادم سيحرم الرشوة، النظام القادم سيلزم كل إنسان بدوره وواجبه، النظام القادم لن تكون فيه مجاملة ولا محاباة، النظام القادم لن يكون ابن الشرطي شرطيا ولا ابن القاضي مستشارا، وإنما ستكون العدالة الكاملة. وصلنا الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ابنه من نحسبه من خيرة الناس، وأحب أن يتقدم لمسابقة الأئمة، قال له لا تتقدم رغم كفاءتك، لأنك لو نجحت بالكفاءة سينسب نجاحك إلى انتسابك لأبيك. فنحن في مرحلة طيبة جدا، مرحلة ستوجد أو تضع خطوطا للمساواة بين الشعب المصري، وأن الأفضل للأكفأ والعمل للأصلح بإذن الله عز وجل. كل هذه يعني وقراءتنا لسنن الله.
ولكن إذا كانت هذه المسألة واضحة، هذا الوضوح أن الداخلية ليست بأكملها مع الدكتور محمد مرسي، وهي جهاز حساس جدا بيعتمد عليه استقرار البلد كلها، فلما يعني نتوقف عن تطهير هذا الجهاز والوصول به إلى الكفاءة المطلوبة؟
يعني منذ أن ظهرت كلمة تطهير، وهي التي يعني جعلت كل إنسان يتهيأ في مكانه للحرب للأسف الشديد. لما طلبت بتطهير القضاء خرج الذين يظنون أن الكلام يعنيهم وأنهم محل شبهة وأنهم مظنة اتهام، خرجوا يؤججون النار ويشعلون الفتنة في البلد، وسمعنا حناجرهم عالية وأصواتهم مرتفعة للأسف الشديد. وحينما تطالب الآن بتطهير جهاز الشرطة هناك الكثيرون على رؤوسهم بطحات معروفة يعني، فهم يتترصون الآن ويدافعون يقولون إذا نجح هذا النظام، مع أن النظام مد يده بالخير لكل الناس، للجيش وللشرطة وللشعب، وكان على استعداد أن نضع يعني نقطة ونبدأ من أول الصفر للشعب المصري جميعا، باعتبار أن الذي يعني ارتكب شيئا ما في ظل النظام البائد السابق ربما كان معذورا ربما كان مقهورا، ولكن للأسف الشديد البعض لا يريد أن تمضي السفينة، يعني يحاول جاهدا أن يربط وأن يعرقل وأن يضع الحجارة في الطريق. وأنا أقول إلى متى يضعون الحجارة؟ الشعب سيمضي بفضل الله عز وجل. لقد حاول فرعون جاهدا أن يوقف عجلة الإصلاح وأن يعرقل سيدنا موسى واستمرت هذه لعشرات السنين، ولكن في نهاية المطاف أغرق الله فرعون وأهلك الله جنوده وأبقى الله موسى ودعوته ونصر الله الحق. هذه سنة الله عز وجل في دعوة. لقد حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء في غار ثور عند الهجرة، حاصروه يعني محاصرة شديدة جدا، أهلك الله عز وجل الظالمين وبقي رسول الله وبقي دعوة الإسلام وبقي الخير وبقيت المصلحة للناس. هذه سنة الله عز وجل التي تجري. لذلك أنا كنت أحاضر الإخوة اليوم في المسجد وقلت لهم الذي يقرأ القرآن كثيرا نسأل الله أن يجعلنا من القرآن من أهل القرآن، والذي يقرأ في سنة رسول الله وفي سيرة الأنبياء ربما له نظرة غير نظرات الناس. أنا نظرتي في وسط هذا الدخان وهذا الغبار مليئة بالأمل، مصر إلى خير بفضل الله عز وجل وستؤول إلى خير، وسنراها دولة مستقرة ودولة حضارية ودولة مدنية ودولة إسلامية ودولة يطبق فيها شرع الله عز وجل ودولة فيها المساواة. هذه الأصوات ارتفعت أصوات أمثالها في مراحل كثيرة جدا من مراحل الزمن
والتاريخ،
ولكنها تلاشت
لأن هذه الدعوة التي يعني ملؤها الأمل والبشر يعني نحن في حاجة ماسة إليها الآن، عشان كده حرجع حتى نكمل الحديث فيها. ولكن شيخ سعيد يعني حتى نصل إلى هذه النظرة التي يملأها الأمل والبشر والابتسام والاستقرار لابد من لم الشمل.
نعم.
كيف ترى لم الشمل؟ كيف نصل إلى هذه المرحلة مرحلة واعتصموا؟ إزاي نوصل لها على الرغم من أن هناك أحزاب كثيرة إسلامية، هناك ائتلافات إسلامية، وهناك ائتلافات وأحزاب يعني لا تنتمي إلى التيار والاتجاه الإسلامي؟ ايه دور كل واحد من دول وايه دور كل حزب من دول حتى نصل الى لم الشمل؟
اخي الحبيب هذا الكلام في غاية الاهمية، وانا حين بدأت كلمتي الى من نتوجه بهذا قصدت شيئا مهم، ان الدعاة والعاملين الاسلام هم اول الناس المعنيين هم اول الناس المعنيون بهذا الامر. الله عز وجل خاطبنا والله عز وجل نادانا بالاعتصام وعدم التفرق، ونهانا أن نتبع سنن أهل الكتاب وسنة أهل الكتاب، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. نادانا الله هكذا ولا تكونوا. آسف أقول لك أنه وقع التفرق والاختلاف، وفرق كبير بين الاختلاف والتفرق. الاختلاف قد يكون محمودا أو مذموما، لكن التفرق هو الذي نهى عنه الدين ونهى عنه الإسلام ونهى عنه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى بعدم الافتراق في الأجساد، فلما تفرقوا في الشعاب حين نزل واديا قال إن تفرقكم بالأجساد مجرد التفرق بالأجساد في الشعاب إنما هو من الشيطان. الاختلاف
أنا عاوز يعني أحط تحت الجملة دي خط لأنها مهمة قوي وعميقة قوي، ولكن حضرتك قلتها في عجالة.
نعم.
كيف نختلف ولا نتفرق؟ يعني نعم. إزاي ممكن تختلف الآراء والقلوب واحدة ومجتمعة على هدف واحد؟
سأقول لك يا أخي.
تفضل.
لابد من الصدق، لابد من تجريد الهوى.
تمام.
ألم يختلف الصحابة؟
بلى اختلف.
أطهر الناس بعد الأنبياء والمرسلين اختلفوا، لكن القضية أبدا ليست قضية اختلاف، إنما القضية واحد صدق. أنا حين أختلف معك وأنا صادق وأنت صادق والله لن نحقد ولن يغل بعضنا على بعض،
هنقعد ونتناقش ونتكلم ونشوف مصلحة البلد فين وحنعظم هذه المصلحة.
إذا جردت هوايا وجردت هواك
نعم.
إذا اختلفنا سنخرج متحبين ما يضرنا ما يضيرنا اختلفنا. فالقضية قضية الاختلاف ليست هي القضية، لكن الافتراق هو الذي نهى عنه الدين. بل أقول لك ويأخذني العجب إلى مداه، إن الله عز وجل حين تقاتل المسلمون بعضهم مع بعض سماهم إخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فقال بعد ذلك أصلحوا بين أخويكم. وفي القتل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر، يقول القرآن بعدها عجب فمن عفي له من
أخيه.
ده قاتل يا رب، ده قاتل، لكن تظل أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. القضية يا أخي الحبيب إذا أردت أن تصل إلى واعتصم هذه بعد الصدق وتجريد الهوى، الإنصاف من نفسك، كما روى البخاري عن عمار أجمع الإيمان من حقق ثلاث: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتراف. الإنصاف من نفسك يا أخي الحبيب، ونحن نتصارع ونحن نتحاور ونحن نتناطح، سامحني أن أقول حين قلت لك لمن نتوجه بهذا الكلام، إن علماء الأمة ودعاتها هم عقل هذه الأمة. وقد قرأت بحثا طيبا لطبيب يقول إن العقل، عقل الإنسان، ليس بعدد خلايا، إنما بعدد توافق هذه الخلايا بعضها مع بعض. ليست القضية قضية عدد، قد يكون العقل مليء بالخلايا، عدد الخلايا ملايين لكنها غير متوافقة. فإذا فبمدى توافق الخلايا بمدى كفاءة العقل. وعقل الأمة هم علماؤها ودعاتها ووعاظها، فمدى توائمهم فمدى توائمهم واتحادهم يكون العقل كفاءته أعلى. انظر إلى الأمة ودعاتها وعلمائها ووعاظها لتجيب. فإذا أردت أن تصل إلى الإنصاف، إذا أردت أن تصل إلى واعتصم هذه، واحد الصدق، نقول ونصدق في القول، أعد وأفي بما أقول، أكون قادرا على قبل أن أعد أكون قادر ومخطط لما أقول، ثم بعد ذلك أجرد هواي إذا اختلفت معك، إذا اختلفت معك، ثم إن أخطأت أنصف نفسي وأنصفك من نفسي. أربعة، إذا اختلفت معك فلا بد أن أحسن بك الظن. خمسة، إذا اختلفت معك فلا بد أن أدين لك القول، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وكان الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول تلميذه الربيع: يا ربيع أكس لفظك، حليه، جمله.
تمام، يعني حاجة تكلم في نقطة مهمة جدا، عشان كده هرجع لحاجة فيها تاني. ولكن شيخ أحمد وأنت يعني الدارس والمدرس للسيرة النبوية والفاهم لها ولأبعادها بعمق شديد، مرت علينا في السيرة أمثلة كثيرة من الاختلاف وعدم التفرق. مرت بنا في بدر، مرت بنا في أحد، مرت بنا في مواقف كثيرة، مرت بنا في موقف لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة، اختلف الرسول أحيانا مع الصحابة، ولكن لم تختلف القلوب وكان الهدف واحدا، وبالتالي كان اختلاف الرأي في نقطة صغيرة تحاوروا شافوا المصلحة فين، كانت المصلحة هي الأولى، انتهى الموقف، الدنيا مشيت وما شفناش حد بيحدف طوب، ولا حد من الصحابة راح على باب الرسول صلى الله عليه وسلم وحرق الباب، ولا رفعوا أعلام سودة، ولا عملوا أي حاجة من دي. يعني نلقي الضوء على كيف كان الصحابة يختلفون ولا تختلف قلوبه.
يعني أنا أضيف إلى ما قاله شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ سعيد أكرمه الله، الاختلاف يعني طبيعة البشر، سجية البشر.
باختلاف العقول والأفهام.
صحيح، يعني هو ورد في الأثر أن الله عز وجل لما أراد خلق آدم عليه السلام، يعني الحديث طويل، لكن في آخره فجاء له الملك بجزء من جميع الأرض، فجاء الناس على هيئتها، الأرض فيها الصخر واللين والأسود والأحمر والصلب فجاء الناس على نفس الأشكال، هذه سجية وطبيعة في البشر. وربما هذه الطبيعة إذا أحسننا استغلالها واغتنامها تكون من 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 علامات الكمال والنضج في البشرية، الاختلاف في الرأي، الاختلاف في التوجهات، لكن لا ينبغي أن يؤدي هذا في اختلاف القلوب أو التناحر أو التنافر. كما ذكرت حضرتك الصحابة اختلفوا رضوان الله عليهم واختلفوا في حضرة رسول الله. ربما بعض الإخوة يتصور أنهم اختلفوا بعد وفاة رسول الله لعدم وجود رسول الله بينهم عليه الصلاة والسلام، إنما اختلفوا في حضرته حتى يعني أقرهم عليه الصلاة والسلام ليبين سنة الاختلاف بين الناس وطبيعة الاختلاف بين الناس. اختلفوا في غزوة بني قريظة كما ذكرت حضرتك، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قبل من الفريقين، يعني لم يخطئ هؤلاء ولا أولاك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى وبعضهم أخر، وقبل رسول الله الفريقين حتى يبين السعة. وهذا سر من أسرار التوسعة في فقه في الفقه الإسلامي. عندنا فقه الإسلامي لا حد له ولا بحر، لما تقرأ عند القرطبي وعند غيره يقول لك وفي هذه المسألة 20 قولا وفي هذه الآية 30 قولا، وكلها تحول حول الصواب.
الشاهد هنا شيخ أحمد، يعني هل الذين لم يصلوا إلى في بني قريظة أو الذين أخروا الصلاة أو الذين صلوا في الطريق، هل رفعوا الأعلام وقالوا يسقط يسقط من صلى في الطريق، والتانيين قالوا يسقط يسقط من صلى في بني قريظة؟ يعني كيف كان شكل الاختلاف؟
هذا ما أريد أن أوصل يعني إخواني المشاهدين إليه. إن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بالصحابة مرة كما وصفهم وهو جنب، استيقظ جنبا وكان فيه جرح في أصبعه فلم يتمكن من الاغتسال، وقالوا له يعني بعد حوار ونقاش وخلاف يعني ينبغي أن تغتسل، فلم يغتسل، تيمم وصلى بهم. العجيب أنهم اختلفوا معه، ولكن لما أقيمت الصلاة وتقدم عمرو بن العاص للصلاة صلوا جميعا خلفه. هذه القضية،
نعم.
صلوا جميعا خلفه. وعلماؤنا علمونا، الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا زار الكوفة يعني ترك بعض آراء مذهبه الذي هو مذهبه يدرسه ويعلمه احتراما لأبي حنيفة رحمه الله، وكان قد مات، يعني قال هنا يعمل بمذهب هذا صاحب هذا القبر حتى يبينوا لنا هذه السعة بين المسلمين. نختلف في الرأي، ولكننا عند الملمات وعند الأزمات نكون صفا واحدا. مثلا الآن في مصر الآن، هل هناك مسار للاختلاف في الرأي على أهمية الحفاظ على مصر؟ مصر بلدنا، الذي يحرق الآن ليس مصريا، الذي يدمر الآن ليس مصريا. قولا واحدا، احنا لا نتحدث الآن عن التكفير وعدم التكفير، انا اتحدث من المنطلق الوطني الذي يتحدثون عنه الآن.
طيب
لا يمكن ابدا
برضو من
ان يكون
الوطنية.
من ابناء البلد
هل
من يحرقه،
انه من بلد اخر ام انه من هذا البلد لكنه لا ينتمي اليه، ليس وطنيا، لا يحب هذا البلد.
الانتماء ليس انتماء جسديا، انتماء. انا عشت في ألمانيا وزي ما قلت لحضرتك 20 سنة، يعرف الإخوة عني هذا، وجدت الشعب الألماني يظهر انتماءه للبلد عندما توجد الأزمات، يجتمع الجميع كل الأحزاب السياسية المتناحرة والمتسابقة على الوصول للحكم، لكن عند أزمات البلد يقفون جميعا صفا واحدا. لما تقف حضرتك في شارع من شوارع ألمانيا لركن سيارتك، كل الواقفين من أيا كانت بلدهم وأيا كانت مدينتهم يقفون ليتابعوا. إذا يعني أصبت سيارة أو وقفت خطأ الكل يقف ضدك. نحن نريد هذا، نريد أن يكون الشعب جميعا يدا واحدة أمام الخراب والدمار. أنا لا أدافع اليوم فقط عن شخص الدكتور محمد مرسي ولا عن القصر الاتحادية، فالدكتور محمد مرسي ليس من هواة القصور ولا من راغبي السكن في القصور، إنما أدافع عن البلد والوطن. كل حجر وكل مؤسسة وكل سيارة وكل شرطي الآن هذا ابن من أبنائنا. ماذا يقول أبوه الآن حينما يقتل ابنه أو يصاب ابنه؟ يقول لا يذهب أبنائي ولا أبناء الآخرين إلى الجيش ولا إلى الشرطة، وتضيع البلد. أنا أرى الذي نراه الآن مشهد يعني مشهد محزن ومشهد مؤسف. لا أطالب جبهة هنا ولا جبهة هناك، إنما أطالب الشعب المصري الأصيل، أقول له هذه بلدك، هذه بلد أبنائك، هذه بلد أحفادك، هذه بلد أجدادك، ينبغي أن نحافظ عليها جميعا، ينبغي أن نبذل ما نستطيع من الوقت والجهد والمال. أنا أتيت الآن حينما دعاني الإخوة وقد كنت مشغولا في محاضرة، والله ما أتيت الآن إلا حبا في هذا البلد وحبا في هذا الشعب. قلت لعل الله عز وجل يستعملني في أن نقول كلمة يعني يهدئ الله بها الأحوال، يبعث الله بها الأمل، يجمع الله بها الشمل، وعلى استعداد أن أذهب بعد هذا المكان إلى مكان آخر وإلى مكان ثالث، لأن هذه البلد بلدنا. الذي يرى هذه المناظر ولا يبكي ولا يحزن، أنا أقول له لست مصريا، وإن كان مكتوب في جواز سفرك عشرات المرات أنت مصري. الكلام ليس كذلك. كما تحدث عن الإسلام، ليس المسلم من يحمل اسم المسلمين، مسلم من يحمل هم الإسلام، يركع لله ويسجد لله. وكم من الناس يحملون أسماء وهم بعيدون عن الإسلام. ولكن لا أدخل نفسي في دائرة التكفير، لا أكفر أحدا حتى لا ندخل، إنما أتحدث عن البلد عن الوطن. ليس مصريا من يحرق، وليس مصريا من يدمر، وليس مصريا من يسكت على الخراب والدمار أبدا، حتى ولو ادعى أنه يعرض. عرض الدكتور محمد مرسي، وعرض الحكومة، وعرض الإخوان، وعرض السيارات الإسلامية، لكن ينبغي أن تكون مؤدبا وأن تكون محافظا. ثورة مصر 18 يوم يا دكتور، ظلت 18 يوم مع أننا كنا نحارب نظاما فاسدا مستبدا متسلطا نهب الخيرات والثروات وزج بالناس في السجون والمعتقلات، ومع ذلك لم يعتدي أحد على مؤسسة ولا فرد ولا امرأة ولا شركة ولا على الأمن ولا على الجيش ولا على قسم شرطة ولا على أموال. والله كنا في ميدان التحرير على المنصة كل فترة تأتيك أموال يعني كثيرة جدا وهواتف نقالة محمولة، خذ وجدنا هذه. الآن انتشر يعني التحرش الجنسي، وهذا غريب على المصريين أصلا مش على الثوار، والسرقة والنهب والخراب والدمار وإلقاء الحجارة على رجال الشرطة ورجال الجيش، هذه ليست ثورة. هذه تشبه علينا، تعيد علينا أيام التتار الذي كان يدمر الأخضر واليابس، يقتل الرجال والنساء حتى الأجنة في بطون الأمهات. أنا أتصور الآن ربما نجد امرأة حاملا الآن جاء موعد وضعها تخاف أن تخرج إلى المستشفى مما تراه الآن، فيقتل أبناؤنا في بطون أمهاتهم.
تمام شيخ أحمد، هناك مبادرات كثيرة تقدم في هذه الأونة، كيف ترى هذه المبادرات؟ حرجع حاجة تاني للحديث في هذه المسألة، ولكن شيخ سعيد حاجة بدأت حديثا مهما جدا عن كيف نصل إلى واعتصموا، وحاجة قلت بعض النقاط زي الصدق، زي تجريد الهوى، زي الإنصاف، زي إحسان الظن، وأن نقول للناس حسنا. إيه كمان وسائل عملية نصل بها إلى واعتصموا حتى يعني نلملم شملنا ونكون يدا واحدة على من يريد بمصر الخراب والدمار؟
يقول ربك لنبيك صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذين كانوا سينفضون من حول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يلن لهم ولم يرحمهم؟ إنهم أطهر الناس الصحابة رضي الله عنهم. إذا أردنا لم الشمل يا أخي فلا بد من رحمة تملأ القلوب لتشع على العالم أمنا وسلامة واطمئنانا. لا بد من اتساع الصدر في لم الشمل ولم الكلمة، لا بد من اتساع الصدر، لا بد أن يتسع صدري للمخالف، فضلا عن أن يتسع صدري لأخي الذي يعمل معي لنفس الهدف ولنفس الغاية. إن اختلفت وسائلنا فنحن أولا وآخرا مسلمون، لنا قواعدنا ولنا أسسنا التي لابد أن نرجع إليها ساعة الاختلاف، وهذه قضية مهمة في لم الشمل. إذا اختلفنا إلى ما نرجع؟ إلى قول شيخك، قول حزبك، قول إمامك، قول فلان، قول هواك، إلى ما نرجع؟ الأصل لنزع الخلاف ورد فتنة الشر في الافتراق، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أخي الحبيب، قضية في غاية الأهمية، وأنا أقول أن هذه آفة تعترينا، وأنا أتحدث الآن عن ذلك. أنا قلت حضرتك أنا بكلم مين، بوجه خطاب لمين؟ اللي بره ده العمال يحرق مش هيسمعني ولا يسمعك، سامحني. لا نريد أن نحرص في البحر ولا أريد أن نصرخ في واد، نريد أن نبني. والإسلام حين جاء ليبني وضع أسسا للتمكين لهذا الدين. قال شيخنا حفظ الله وبارك فيه: من البشريات وبشر الناس، وهذه حقيقة لا بد أن نقررها ونكررها دائما، أن هذا الدين منصور، وهذا الدين سيغلب، وهذا الدين سيحكم، وهذا الدين سيظهر. هذا ليس قولي ولا قول الشيخ، هذا قول الله عز وجل، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا ليس كلامي ولا كلام الشيخ ولا كلامك، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتمن الله هذا الأمر، لا يتمن الله، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله عز وجل بها الحق، وذل يذل الله بها للباطل. قضية مفروغ منها. لكن أخي الحبيب، وأنا أقول أن القضية مفروغ منها، لابد أن نبين السبيل إلى هذا التمكين.
نعم.
لابد أن نحدد الهدف ونرسم الطريق واضحا محددا لا رجرجة فيه ولا غموض. لابد أن نتنسم روح الإسلام المباركة، لابد أن نحدد طريق لن نفلح أبدا أبدا. أقول لك أخي، ونحن نتحدث عن ثورة وخروج مبارك ودخول مبارك وجلوس الدكتور مرسي، تعال أخي أريد أن أقرر حقيقة أردك بها دائما إلى الكتاب والسنة. أخي الحبيب، من الذي أزال مبارك؟ هتقول لي صوار، هتقول لي إحنا، هتقول له أنتو، هتقول له مين؟ إن الذي أزال مبارك هو الله. لماذا أزاله؟ لأنه ظالم، ظالم فقط، يزال، يمهل ليزال. ظالم يمشي، وقد يأتي بعد الظالم مثله، نعوذ بالله أن يأتي مثله، وقد يأتي بالظالم من هو أظلم منه، نعوذ بالله من ذلك، وقد يأتي بعد الظالم عادل. تاريخنا الماضي والحاضر والمعاصر والقرآن والسنة يقول ذلك. إن دولة الإسلام في الخلافة العباسية 606 هجرية دولة خلافة، مش رئاسة جمهورية مصر، دولة خلافة. أترف الخليفة المستعصم العباسي، أترف وغرق في الطرف وظلم، وسلم ذقنه للخليفة العلقمي للوزير العلقمي الشيعي، ظلم، يزال. من الذي أزال؟ أظلم الخلق التطار. امضي به للخلافة الأندلسية، حاضرة الدنيا، نحكم 7 قرون تقريبا، يغرقون في الطرف، ظلموا، يزالوا بأظلم منهم الفرنجة. إلى التاريخ القريب، فاروق ظلم، أزيل بأظلم منه جمال حيث لا جمال. وهكذا غرق فرعون. فرعون من كان فرعون؟ فرعون كان يحكم بني إسرائيل، الذي كان يحكم بني إسرائيل هو فرعون، غرق فرعون. من الذي حكم الإسرائيليين بعد فرعون؟ من الذي حكمهم؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسألك سؤالا، من أفجر خلق الله لأبر خلق الله، من أكثر خلق الله لأعظم الناس إيمانا، أسألك، والذي يحكم الإسرائيليين موسى كليم الله، هل نجح الإسرائيليون في دخول الأرض المقدسة؟ أجبني بربك.
لا لم ينجح.
إذن القضية ليست قضية موسى. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. العلة هنا، فلا تأسى على القوم الفاسقين. القضية ليست مبارك يأتي أو يمضي ويجيء بعده مرسي، أستاذ الدكتور مرسي رئيس الجمهورية. القضية مش كده، القضية من يحكم مرسي؟ علي يجيب، يسأل رضي الله عنه.
إذن حك يعني ترى أن المسألة يعني هناك بعد آخر في المسألة، وهي هذا الشعب
يا بدي يا أخي
فكرة حتى يغيروا ما بأنفسهم.
أيوة سيدنا.
يعني إن الله لن يغير،
لا يغير ما
في يوم وليلة، ولكن لابد أن نتغير.
كنت سآتي إلى هذه. نعم. كنت سآتي إلى هذه.
تمام. يعني كنت ستأتي إليه فأتيت أنا مبكرا، جزاكم الله خيرا. أعود إلى الشيخ أحمد وفكرة المبادرات. يعني كيف ترى يعني هذه المبادرات؟ مصر القوية لها مبادرة، الأزهر له مبادرة، حزب النور له مبادرة. يعني هذه المسألة بكثرة المبادرات ولا إيه؟ ولماذا يعني يكون هناك استجابة نظرية للمبادرات ثم نجد في اليوم التالي عنفا وضربا وحرقا؟ يعني كيف ترى مسألة المبادرات، وهل هي الوسيلة للحل والخروج من الأزمة الآن؟
يعني سأجيبك على المبادرة، لكن دعني أتم قول الشيخ. وأنا أرى والله أعلم أن الشعب المصري غير كثيرا من نفسه، لذلك أثى الله له بالدكتور محمد مرسي. يعني بدأنا الصحوة الإسلامية كانت وصلت إلى مراحل طيبة، والناس عادوا وبدأنا نرى المساجد عامرة بالشباب، وطلبة العلم والحرم أصبح عامرا بالشباب. لعل هذا يعني ما استطاع الناس أن يغيروه في أنفسهم، فأكرمهم الله عز وجل بهذا. ونحسب أن الدكتور محمد مرسي إن شاء الله من أهل الخير والعدل، وسيمضي بالبلد إن شاء الله إلى كل خير وبر. إنما إحنا الآن في عصر المبادرات، حتى الآن الأولاد من كثرتها للأسف الشديد حولوها إلى 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 ضحك وسخرية واستهزاء على الفيسبوك، حتى كل واحد قال وأنا مبادرتي كذا وأنا مبادرتي كذا، لأن المبادرات لا تتم. يعني أنا تكلمت مع شيخ الأزهر مباشرة على الهواء، قلت له المبادرة طيبة التي قمت بها، وكان ينبغي أن نتمها إلى آخرها. ما معنى أن نتمها؟ أنا لو عملت مبادرة مع أستاذنا الدكتور أشرف الشامي، وبعدين هو رأى أني لست أهلا لهذه المبادرة وأني أتراجع وأني لا ألتزم، كان ينبغي عليه أن يعلن هذا. أنا قلت لشيخ الأزهر يعني استقبلت الجبهة وجلست معهم وفتحت معهم الحوار ووجدت العنف في اليوم الثاني مباشرة وهم تبرؤوا من مبادرة الأزهر. هم تبرؤوا، مش الأزهر اللي تبرأ منهم، هم الذين قالوا نحن ننفض أيدينا الآن من مبادرة الأزهر. كلمة الأزهر يا دكتور أشرف ما زالت كلمة مسموعة عند الأمة الإسلامية، ونحن نريد له هذا. يعني أنا شخصيا أتمنى أن تظل عباءة الأزهر هي التي تحتضن كل التيارات الإسلامية، وطلبناه، قلنا له ينبغي أن تكون عباءتك تحتوي الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية باعتبار أنه مؤسسة إسلامية عريقة يعني يعرفها القاصي والداني. لكن كان ينبغي في اليوم الثاني أن يقول جلست معنا بالأمس ورأينا العنف مستمرا والخراب والدمار، موقفنا منكم هو كذا وكذا، حتى نجد. والشعب المصري كانت يعني كلمة الأزهر ستكون له يعني لها مكانة وواقعية في قلوب الناس. فأنا أقول نحن لم نغلق باب الحوار أبدا، ودائما نذكر الناس، نقول القرآن سجل حوارا بين الله عز وجل وبين الشيطان، وأنا لا أشبه ولا أقارب، إنما أتحدث عن مبدأ الحوار. إذا كان الحوار يأتي بخير سنظل معه إلى آخره، لكن لا نريد أن نجد الحوار مستمرا والخراب والدمار والإحراق والقتل. هؤلاء يبنون أيا كانت الدماء فهي دماء مصرية، وأيا كانت المؤسسات فهي أموال مصرية تنتمي للدولة، تنتمي لشخص خاص، تنتمي حتى لمستثمر أجنبي إلى غير ذلك.
وفي الأخير إذا غرقت السفينة شيخ أحمد فكلنا يعني في هذه السفينة،
كلنا فيها، وهذه سفينتنا. وآخر ما جاء في حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام هو تأكيده وحرصه على الحفاظ على الأعراض والأموال والدماء، لأنها من أخطر القضايا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حرام يعني محرمة، لا ينبغي أن تهان ولا ينبغي أن تداس، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد كل من يرفع مبادرة أو يعلي يعني مبدأ من مبادئ الحوار أن يؤكد بكلام واضح بين أنه ضد التخريب. نحن قد نعارض الدكتور محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي هو بشر، هو صحيح إنسان محترم ورئيس جاء في ظروف صعبة، ولكنه بشر وهو يشجع من يعارضه. لكن ما العلاقة بين أن أعارض الدكتور محمد مرسي وأن أرمي بالنار داخل القصر الجمهوري؟ ما العلاقة بين الدكتور محمد مرسي ومعارضته وتخريب سيارات الشرطة وإحراق والتعدي على أموال الناس والتحرش بالنساء والآن الناس عم يتحدثون؟
إذن فأنت شيخ أحمد يعني تقر الحوار يعني تستنكر كل هذه الأشكال من العنف. شيخ سعيد الحوار،
وأطالب أطراف الحوار أن يستنكروا
تمام هذا. الحوار متى يكون الحوار بناء ومتى يكون يعني مع ولا بناء لا مع ولا هدم؟ هل الحوار له ضوابط ويجب الالتزام بها؟
أخي الحبيب تحاور من أولا؟ مش حضرتك؟ وما نيته وما قصده؟ أحيانا تحاور أحدا وترى اللسان الذي يتحدث دولارا، وترى الحوار الذي اللسان الذي يتحدث استرلينيا أو يورو أو ربما شيكل، تنظر إلى اللسان تقول هذا شيكل، تنظر إلى اللسان تقول هذا دولار. من الذي يحرك الحوار؟ يا أخي الكريم قلت لك في بداية الكلام لابد أن تصدق النوايا. تريد مصلحة بلدك؟ اتفقنا. قال الشيخ نحن فرق، يا أخي نصراني مسلم يهودي إنجليزي أي ملة أي ملة، اللي بيحصل ده ملوش دعوة بالملل، اللي بيحصل ده أي عقل وأي، أنا قلت لحضرتك نحتكم إلى العقل والضمير، لا إلى دين، جرد الأديان أنا آسف يعني مش إحنا اللي هنجرد، هما بيزعلوا من الكلمة دي، تعالوا نحتكم إلى أي عقل إلى أي دين. فأنت بتحاورني وأنا أعلم نيتك، ده أنا
نيتي خير والله شخصيا،
عافاك الله عز وجل من نية السوء أعلم والله.
ويخاطبه
أنت اللي جبت نفسك عامل خير، الحمد لله الله عز وجل وبارك فيك وفي شيخنا الجليل. فالقضية هنا يا أخي الإشكال إيه يا شيخ أشرف يا أشرف بي، الإشكال إيه يا سيدي الكريم؟ الإشكال إن النوايا ليست صادقة، ده أنا آسف يعني الناس اتقلبت على كل جنب، أنتوا عايزين إيه؟ قلتوا ديمقراطية مع إن الإسلام اختلف أو اتفق حولها؟
يعني هل مسألة النوايا ديت يا شيخ سعيد هي التي تفسر يعني بعد البعض عن الحوار ورفضهم للحوار كل الفترة دي، وعندما حاوروا النهاردة تاني يوم يعني أنقضوا غزلهم مرة ثانية؟
الشيخ قال لك إحنا مضي يعني إحنا الناس مضية في الأزهر، تيجي تاني يوم طب إيه اللي غير؟ إيه اللي غير؟ وبعدين غير بتخريب، هو ده الحل؟ يعني حتى لو اختلفت أنا وأنت متحضرين، ما هو العالم الغربي كله هو الكافر ماشي؟ الذين ينتسبون له ويفخرون به وتفاخرون بالانتساب إليه وإلى حضارته وإلى كل واحد يتشدق بفلان ولا علامة تركان، هل يفعلون ذلك ببلادهم؟ دعنا الآن من كل دين ومن كل دعنا الآن عشان بس ما حدش يزعل، حدش يزعل مننا خالص، تعالوا إلى العقل. أنا أتهمهم يا أخي الكريم إذا كان في مساحة صدق مش هنختلف، وإذا اختلفنا هنخرج محترمين مؤدبين، إذا اختلفنا هنخرج تحترمني واحترمك، لكن المسألة مسألة الآن مسألة نوايا، بانت النوايا شيخنا، كل إنسان يتطلع إلى شيء، كل إنسان له غاية، ولذلك يا أخي هم فرقاء وتتحاور مين فيهم؟ تحاور أني انتماء فيهم؟ معلش يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحاور مين وإزاي؟ إذا كنت بتخرج منهم هم كلهم يختلفوا مع بعض. طب أنا أسألك سؤال، هم مين أصلا؟ سامحني يا أخي الكريم ما حدش يزعل مني، يمثلون من؟ 30 يقول لك 30 حزب اعترضوا، 100 حزب وكل حزب، انا اسف يمكن ما حدش
صح ونص.
يعني في ايه؟ طيب فالقضيه هنا احنا، انا اسف انا قلت لك في بدايه الكلام نوجه، لا 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 احب ابدا ان ابحث في فراغ، كل مساله كما قال اهل الاصول لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم ياتي به دليل شرعي. تعال يا حبيبي اهل الدين واهل الاسلام واهل الحق واهل العدل واهل، تعالوا نقعد سيبنا من كل حاجه، بلا حوار بلا محورش، انا اسف انا طبعي كده لان المساله لم تاتي بخير الى الان، وقدمنا تنازلات وطبطبنا ورضينا، انا اسف سامحني يعني وبان عندنا
هو هل كن البعض يعني ليس على قدر الحوار او انه يرفض الحوار او انه يحاور ثم ينقض ما اتفقنا عليه، هل ده معناه ان الرئيس محمد مرسي يعني يغلق باب الحوار وتكون المساله يعني كما كانت؟
انا بقولش اغلق ولا افتح، انا بقول ننظر في طريق اخر للاصلاح، سامحني ما انت جربت
زي ايه يعني اقترح.
انا مش من اهل السياسه ولا اختصاص، اكيد في امور، تعالى نقعد يقعد اهل الحل والعقد يبصوا، ما انت عمال كل يوم حوار 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 واخرتها هو السبيل فشل، سامحني يا اخي فشل، ولذلك انا قلت لك الحل ايه؟ طيب عجز، ما انت بتقول الشرطه مش معايا والجيش مش معايا، طب في ايه؟ طيب
لا الجيش بفضل الله كويس
يعني يا رب ربنا يجعله كويس ان شاء الله
الحمد لله.
طب نحل، طب نقف، انما مصمم على
ناخد السؤال ده يعني ونطرحه على هذا الرجل يعني السياسي الشيخ احمد هليل، يعني اذا كان الحوار لا يجدي بدايه، يعني هل تتفق مع هذه النظره التي يقولها الشيخ سعيد ان الحوار يعني لا يجدي لان هؤلاء ليس لهم كلمه وبعدين هنحاور مين وكذا، ام ان الحوار مجدي؟ واذا كان مجدي طب ليه لم يجدي حتى الان؟
هو يعني احنا يعني نريد ان نسير في خطين متوازيين.
تمام،
موضوع الحوار سنظل وراءه، احنا عندنا مثال عند المصريين معروف يقول لك خليك ورا الكذاب لحد باب الدار، لحد ما الناس تعرف ان هو كذاب.
نعم،
ان هو متآمر، ان هو غير راغب في او غير جدي في موضوع الحوار. لكن الذي انادي به الان، انادي به واناشد به يعني رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي والحكومه المحترمه، الشعب المصري الان بحاجة ماسة إلى حل أزماته رغم الظروف الصعبة الآن.
نعم،
المخرج الحقيقي الآن إن إحنا يعني أنا لا أريد أن أرى الطوابير الطويلة على محطات البنزين. أنا أناشد الدكتور هشام قنديل، مهما كان الأمر صعبا في هذه الفترة نريد أن نحل أزمات الناس، أزمة الغاز، أزمة البنزين، أزمة رغيف الخبز، أزمة التوظيف. والآن إحنا سمعين بفضل الله عز وجل عن استثمارات قادمة من هنا وآتية من هناك، الشعب يريد أن يرى هذا. ولو بدأنا وهم يعني أنا اليوم سمعت يعني في حوارات كثيرة جدا قالوا نحن على استعداد أن نصبر لكن نرى بسيط الأمل، نرى أن النور والضوء في نهاية النفق كما يقولون. فنريد أن تتحرك الحكومة، وأنا شايف الآن في تحرك بفضل الله عز وجل، خرجت اليوم أكثر من 1000 قافلة طبية جابت يعني المدن والمحافظات والقرى والنجوع، كل قافلة فيها 3 أو 4 من الأطباء ومعهم أدوية وذهبوا لمعالجة الفقراء. أريد على مثلها قوافل توعوية وقوافل تنموية وقوافل يعني تسمع شكاوى الناس وأنات الناس، لأن هؤلاء لا يمثلون الشعب كما ذكر الشيخ. الذين تتحدث عنهم الآن هم 4000 يروحون مرة هنا ويجيون وخيام فارغة، والله خيام فارغة لا يوجد بها أحد.
شيخ أحمد يعني أنا عاوز أعزز ويعني أدفع بهذه الدعوة التي تدعو بها فكرة التحرك الإيجابي، ولكن أنا عاوز أقول نقطة وهي أن المواطن العادي كويس قوي أن يبقى فيه قوافل طبية وتجوب البلد وتروح وتعالج، ولكن المواطن عاوز حاجات صغيرة أو بسيطة وطلباته بسيطة خالص، عاوز رغيف الخبز يكون متوفر وزي ما حضرتك قلت عربيته يبقى البنزين بتاعها موجود ويكون فيه شوية أمن وأمان في الشارع، ما يسيبش العربية في مكان يلاقيها سرقت، شيخ احمد موقف صغير قوي. انا من يومين كنت البطاريه بتاعت الاوتوماتيك باظت او خلصت يعني, فانا بفتح العربيه فتحت بقى باب العربيه بالمفتاح مش بال بجهاز الانذار يعني, بدا يشتغل وبدا يعمل صوت
مش بالريموت. نعم
مش بالريموت. فضلت من مكان الجراج لغايه مكان شغلي طول الطريق العربيه عامله صوت غير عادي صدعني لغايه ما لقيت بقى مكان وغيرت البطاريه وكده. طول الطريق مريت على ناس بتوع مرور, مريت على اسم شرطه, مريت على ناس كتير جدا بصوا عليا يعني وكانهم بيقولوا ده واحد سارق عربيه, يعني العربيه اللي بتعمل كده اكيد مسروقه. مفيش واحد استوقفني, مفيش واحد قال لي وريني رخصتك, مع ان مريت على ناس مسؤوله. يعني اقصد ان اين الامن واين الامان واين الاستقرار؟ لو واحد عربيته اتسرقت مش هيلاقي اللي يدور له عليها.
بالنسبه لرغيف الخبز انا ارى والله اعلم اغلب اللي بيحصل الان بعد تقدم الحكومه بمشروعات يعني قويه عملاقه موجوده في حلوان وفي بورسعيد لانتاج مليون رغيف خبز يوميا, وبدات يعني بدا بعض الناس يراها, هناك من يضع العراقيل لعدم انجاح هذا المشروع وعدم انجاح هذا الشخص الاستاذ الدكتور محمد مرسي, ولكنها يعني تحتاج الى صبر. انا اقول للحكومه واصلي, واقول للشرطه اتقوا الله عز وجل, لاني يعني لا قدر الله لا قدر الله, هذه رساله اقولها ليست تهديدا ولا تخويفا, انما هي قراءه ايضا في الواقع والتاريخ. لا قدر الله لو حصل اعتداء على شرعيه الدكتور محمد مرسي, والله لا نامن ان يظل رئيس على كرسي مصر ولو ليوم واحد, لانه لو لم ترضى انت فلن ارضى انا, ولو لم ارضى انا لا يرضى الشيخ, ولو فنظل نحن نريد ان نعطي له الفرصه. وافضل اختبار للدكتور محمد مرسي ان نراه خلال 4 سنوات يعمل, وعند صناديق الانتخاب القادمه يرى انه لم يحصل ولا على صوت واحد, والشعب يعطي. الشعب بالمناسبه يتعلم في الديمقراطيه اللي احنا يعني راضينا بها لانها هي المتاح الان. الشعب يعطي الدروس للحكومات الغربيه عن طريق الصناديق, يعطي لها الدرس. ياتي موعد الانتخابات فتجد الحكومه التي كانت تتحدث وتنتفش وتتكلم لا تحصل على شيء وتذهب الى 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 رجعه او الى غير رجعه. نريد ان نترك له الفرصه, واناشد الشرطه ان تقوم بدورها وواجبها. الحمايه للشعب ولافراده ليست حمايه خاصه. يعني انا تصورت اليوم, انا يعني اقول كلام غريب جدا, انا اطالب الان والله للاسف الشديد اقولها بمرار الان, يعني حتى احد الاخوه يقولها لي بس انا مش عايز احمله المسؤوليه, ان حد يقول انا اريد ان اقتل الدكتور محمد مرسي. عارف ليه؟ لان لما طلعت الفتوى بقتل بعض المعارضين طلعت لهم حمايه خاصه. يمكن لو حد قال هذا الكلام تطلع حمايه خاصه للدكتور محمد مرسي, بيعتدوا عليه داخل القصر الان. يعني حمايه خاصه للبردعي وحمايه خاصه لعمرو موسى, وهم اشخاص نحن لا يعني لا نتحدث في نواياهم, يعلم بنواياهم ربنا, لان واحد من الناس قال كذا. ولا توجد حمايه خاصه لرئيس الجمهوريه, ولا توجد حمايه خاصه, ومع ذلك يحميه الله عز وجل ويحفظه. انما اقول للشرطه قوموا بواجبكم تجاه الوطن, تجاه ابناء هذا الشعب المحترم الذي يعني كما يقول الناس, وانا احيانا احزن من هذه الكلمه لكنها تقال, الذي يدفع لكم رواتبكم, رواتب الشرطه من دماء هذا الشعب ومن اموال هذا الشعب ومن ضرائب هذا الشعب. فمن حق الشعب ان يحصل على الامن والامان, وان حضرتك او اي واحد مواطن يشعر بالامان في شارعه في عمله في بيته, لا يعيش في نوع من الرعب. نحن لسنا في قانون الغاب الان ولن نرجع الى الوراء, ومع ذلك الامل في الله قائم ان مصر سيحفظها الله.
الامل قائم, ولكن مع هذا الامل لابد من عمل. ما زلنا في الدقائق الاخيره من هذه الحلقه, يعني اريد ان نبث روح الامل وان نبثها بشكل عملي وليس كلاما وفقط. فشيخ سعيد, يعني ما الكلمه التي توجهها الى كل من ينتمي الى التيار الاسلامي حتى نخرج من هذه الازمه؟ يعني دور الاسلاميين, لان يعني نحن نتحدث الى هؤلاء الذين يحملون هم هذا البلد, ماذا يجب عليهم حتى نجمع شملنا وحتى نتجاوز هذه الأزمة؟
أخي الكريم, لن يقوم إصلاح إلا على هؤلاء, فلا بد أولا من صلاح نفسي, وأنا أدعي من فضل الله عز وجل العمل على الإصلاح الدائم, لأن الصالحين هم الذين وعدهم الله بوراث الأرض. صحيح. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده في الأعراف. من هم هؤلاء العباد؟ في الأنبياء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قد يتغلب الباطل حينا, يقول القرآن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, حين يتغلب الباطل حينا اطمئنوا والعاقبة للمتقين. فباب التقوى أيها الإخوة أيها الدعاء, شيعوا في الناس طاعة الله عز وجل. أخي الكريم, حين أزيح من على رؤوسنا الظالم لم نشكر ربنا, اختلفنا وتناحرنا وتنافرنا، فلنعد إلى حظيرة التقوى، فلنعد إلى حظيرة الإيمان، لأنهم هم الموعودون بالتمكين. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات. أيها الإخوة الأحبة الدعاء، أيها المسلمون في أرض الله، أيها المسلمون في مصر، تريدون أمنا وأمانا، القرآن يجيب، تخافون فتنا ومحنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تحدث الشيخ عن الفتن، ولا زلنا نتحدث عن المعوقات. نريد أن نأمن شرهم، نريد أن نأمن فتنهم، نريد أن نأمن تدبيرهم. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبر وتتقي. نريد أمانا، نريد رزقا، نريد بركة. ولو أن أهل القرى ماذا فعلوا؟
آمنوا واتقوا.
فكرني بس، تظاهروا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هذا هو كتاب ربي يا أخي. تقول انصح المصريين، انصح كتاب الله، كتاب الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في يوم ممكن، في ساعة ممكن. الملك يتكلم يا أخي الكريم. يبقى خايف الفتنة، اصبر واتقي. تريد تمكينا في الأرض ووراثتها، كن صالحا يا أخي. احنا التفتنا كدعاء، التفتنا كقنوات فضائية حتى الإسلامية، غرقنا في السياسة إلى أذانين، وأنا لا ألوم، لكن أين دورنا الرئيسي؟ أين دعوتنا الصادقة؟ أين إشاعة الدين في الناس؟ الدعاء انصرفوا إلى السياسة وغرقوا، ومش عيب، بس مش كده. فين المساجد؟ فين الدعوة في القنوات إلى الله؟ فين بث الإيمان في الناس؟ فين الخوف على الدين؟ فين؟ هو ده اللي هيرجع الناس. اسمع يا حبيبي، عشان أقول لك القصة إيه. الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد يتقوى بغير علاء، فاستراح المحدثين: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، اسمع اللي جاي ده، سلط الله عليكم ذلا. من الذي يحرك كل هذا يا أخي؟ أليس الله؟ اوعى ننسى في الزحمة تقول لي فلان ولا علان ولا تركان ولا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا الهند ولا إسرائيل ولا برابعي ولا موسى ولا ول. الذي يحرك كل هذه الأحداث هو رب
بذنوبنا،
هو رب، هو رب. سلط الله عليكم، هو الذي سلط. انتهت؟ لا ما انتهتش. لا ينزعه عنكم. ممكن الذل ينزع؟ ممكن. كيف؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. وقف معي عند هذه الكلمة، دينكم. ما هو تعريف الدين؟
كيف يعني ما تعريف الدين وكيف نرجع إليه؟ أنا هختم بدي وحرجع حاجة تاني نختم بيها حلقتنا إن شاء الله. شيخ أحمد، يعني ماذا ينتظر كل من ينتمي إلى الاتجاه الإسلامي؟ يعني لم نجد الكل على كلمة واحدة ورأي واحد حتى الآن، إن كان بعض الظلمة وبعض الذين لا ينتمون إلى هذا الوطن وإلى هذا البلد يحرقون ويكسرون ويدمرون، فأين تجمع الكلمة الإسلامية على الأقل؟ يعني إحنا بنقول نلم الشمل، لو ما قدرش نلم شمل المصريين جميعا فعلى الأقل لم الشمل الاتجاه الإسلامي. أين لم الشمل من هذا الاتجاه؟
يعني لعل هذا من قدر الله عز وجل، إن أنا بدأت بالحديث حول المبشرات والبشريات وصوت الأمل، وأتمم بهذا الآن. الحمد لله هناك لقاء دائم بفضل الله دكتورنا الحبيب منذ الثورة إلى الآن، يعني يخفت أحيانا ويقوى أحيانا بين كل التيارات الإسلامية الموجودة في مصر. آخرها بفضل الله عز وجل آخرها لقاءات ثلاث. اللقاء الأول قبل شهر تقريبا في منزل أستاذنا الشيخ القرضاوي، دعا كل التيارات الإسلامية، حضر السلفيون من القاهرة والإسكندرية، حضر الإخوان، حضرت الجماعة الإسلامية، حضر الجهاد، حضرت جماعة التبليغ والدعوة، حضر الأزهر الشريف، حضرت وزارة الأوقاف بفضل الله عز وجل. ووجد يعني أن نقاط الالتقاء بين هذه التيارات الإسلامية جميعا كبيرة جدا، عريضة جدا، وأن نقاط الاختلاف كما ذكر الشيخ في أول كلامه أكرمه الله.
وعما أسفر هذا اللقاء يا شيخ محمد، لأنه وقتنا خلال.
اللقاء الثاني كان في نقابة الأشراف، اللقاء الثالث وهو قبل أسبوع تقريبا في الهيئة الشرعية للحقوق وإصلاح في مكانها وبرعايتها والحمد لله.
وما ثمرت هذه اللقاء؟
ثمرتها أننا سنظل نتحاور ونتقارب ونتعاون. خلي بال حضرتك احنا كنا الفترة طويلة جدا بعيد عن بعضنا، وكنا لا يعرف بعضنا عن بعض شيئا الا ما نسمعه من هنا او هناك، وربما هذا الذي نسمعه ليس الحقيقة التي كانت تؤدي الى تباعد. الحمد لله الان اصبحنا يسمع بعضنا لبعض، واصبح يعني همنا واحدا بفضل الله عز وجل، والخير قادم وسنظل نعمل، والكل يعني يأتي على نفسه مرة ويذهب الى هناك مرة. وفي نهاية المطاف كما ذكر الشيخ هم اولى الناس بالحماية لمصر والدفاع عن مصر والعودة بها الى بر الامان، هذه الفئة التي نحسبها الى جوار كونها فئة يعني اسلامية وهي فئة وطنية تحب الله.
اذا فانت مستبشر ان شاء الله في المرحلة القادمة. شيخ سعيد في 10 ثواني لان وقتنا خلص تماما، كنت عايز تختم بكلمة قصيرة تفضل.
الرجوع الى الدين هو الحل. كيف هو ما هو الدين؟ ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كما قال
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الاسلامي، ونشكركم ايضا فضيلة الشيخ احمد هليل مستشار وزير الاوقاف، شكرا جزيلا لكما، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، والى ان نلتقي في حلقات اخرى مقبلة. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.